باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الأول من سفر الخروج لموسى النبي، الإصحاح الثاني. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته إنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنهما أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البرد وطلته بالحمرة والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت صفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. الجزء الثاني من سفر العدد، الإصحاح السابع. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم هم يتخاصمون، فساقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. والآية 35 هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. والآية 37 هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. والجزء الأخير من رسالة العبرانيين الإصحاح 11 بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. شخصية موسى من الشخصيات المتفردة في الكتاب المقدس. إحنا عارفين إن كل شخصيات الكتاب المقدس هي رمز للسيد المسيح، أما موسى فهو يتميز إنه مش بس بيرمز للسيد المسيح، لكن هو الشخص الوحيد اللي الوحي ذكر عنه إن هو مثل المسيح. يقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم نبيا مثلي، زي ما قال موسى في سفر التثنية الإصحاح 18. ما ننكرش إن يونان لما دخل في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي صار رمز للسيد المسيح، لكن لم يطلق على يونان هذه الكلمة إن هو مثل المسيح. الوحيد اللي في وسط رجال الكتاب المقدس كلهم اللي نعت بهذا اللفظ نبيا مثلي هو موسى النبي. علشان كده في تشابه كبير ما بين حياة موسى وما بين حياة السيد المسيح. يعني لو خدنا في بداية حياة موسى وفي بداية تجسد ربنا يسوع المسيح، نجد شبه قلما يتكرر في ميلاد أي إنسان. في ميلاد موسى أول ما تولد كان مطلوب للقتل بأمر فرعون، أن كل ابن ذكر يولد يطرح في النار. أيضا السيد المسيح في ميلاده أول ما تولد هيرودس اضطرب وجميع أورشليم معه وطلب أن يقتله. يمكن البعض يشترك مع موسى والسيد المسيح في هذا الأمر، لكن هو أمر نادر إنه إنسان أول ما يتولد وهو لسه طفل يوجد من يريد أن يقتله. طبعا الأمر ده بيبقى له تأثير قوي على نفسية المولود، مش بس وهو طفل، لكن معروف إن الولد بيتأثر بما تجتازه أمه من ألام ومن أحزان في فترة الحمل. فتصوروا موسى وهو أمه بتحبل به الآن، يا ترى حولد ولد ولا بنت؟ ده أنا لو ولدت ولد يعني بتعبير النهاردة ممكن تودي تبقى مصيبة، فرعون حيموته. فالآن يتولد الولد، الأم مضطربة، ومعروف إن الولد وهو في حضن أمه إن كانت الأم في سلام الولد بيتمتع بهذا السلام، إن كانت الأم مضطربة الولد بيطلع مضطرب. ينطبق الأمر ده على موسى في ميلاده، ينطبق أيضا على السيد المسيح لما تولد وأمنا العذراء خدته وهربت بيه لمصر، وما في السفر من مخاطر ومن مطاردة جنود هيرودس له، كل ده كان اضطراب بيعتمل في قلب أمنا العذراء. لا أنكر طبعا إيمانها، لكن بالتأكيد مشاعرها كأم، إذا كنا ما بننكرش إيمانها عند الصليب، لكن رغم هذا كأم بصت للصليب قالت له أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، أما شايفة تلتهب عند نظر إلى صلبوتك، زي ما الكنيسة بتعلمنا في صلاة الساعة 9. وده لا يقلل مطلقا من إيمان أمنا العذراء، الإيمان مش ضد المشاعر. دوت في بداية حياة موسى وفي بداية حياة المسيح في تشابه، الاثنين ملك يريد أن يقتلهما. في نهاية الحياة أيضا في موت موسى هناك سر، وفي موت ربنا يسوع المسيح بالجسد هناك سر أيضا. السر اللي في موت موسى اللي غير معلن لأحد من البشر حتى هذا اليوم، إن موسى طلع على جبل نابو، وهناك على الجبل حصلت أعجب جنازة عرفتها البشرية. موسى يموت والجنازة دي ما فيهاش أي من البشر اللي حضرها ربنا وملائكته، ومش بس كده، ده اللي دفن موسى ميخائيل رئيس الملائكة، حاجة ما حصلتش. سر يكتنف موت موسى. أيضا السيد المسيح في موته هناك سر. إيه السر اللي في موت المسيح؟ موت المسيح سر يا أحبائي. معجزة المسيح الحقيقية ليست في تجسده ولا في قيامته. تجسده الله سبق وظهر مش عايز أقول في الهيئة كإنسان لكن في شبه التجسد، كان يتراءى كأنه إنسان صح مش بجسد حقيقي، لكن الله قادر على كل شيء، قيامته ده شيء طبيعي. إنما العجب في موته، معجزة المسيح الحقيقية إزاي المسيح مات بالجسد. لأنه معلمنا القديس بطرس لما تكلم عن موت المسيح قال تعبير عجيب، قال رئيس الحياة قتلتموه. رئيس الحياة، مصدر الحياة، معطي الحياة، فيه كانت الحياة، نبأ الحياة، يموت إزاي؟ حتى تعبير بطرس رئيس الحياة يتقتل. في الحقيقة سر، هو سر موت المسيح إزاي؟ ما نعرفش. حتى إن نيقوديموس وهو ويوسف الرامي لما خدوا جسد المسيح علشان يدفنوه، نيقوديموس نفسه تعجب بقى الله أقام الموت يموت، فكان مندهش. فسمع جوقة من الملائكة ترتل قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، وراحت واخدها الكنيسة من أفواه الملائكة، وصارت دي ترتيلة الكنيسة. فموت المسيح سر، كما أنه موت موسى في سر. ده مش بس سر في موت موسى وموت المسيح، لكن في معركة حصلت عند موت موسى ومعركة حصلت في موت المسيح. فعلا لما الوحي قال عن موسى نبي مثلي، فعلا أمور متفردة ينظر، بل في أمور ما حصلتش. يعني مين موته في هذا السر؟ مين في موته حصلت هذه المعركة الغير معلن عنها اللي ما نعرفش أسرارها؟ موسى لما جه ميخائيل يدفن الجسد ظهر الشيطان وحصلت حرب ما بين ميخائيل رئيس جند الرب وما بين الشيطان محاجا من جهة جسد موسى. ألهمنا القديس يهوذا في رسالته أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء، بل قال له لينتهرك الرب. أتبي لما جه ميخائيل يدفن جسد موسى الشيطان ظهر وعمل حرب مع ميخائيل عشان يريد أن يظهر الجسد، لأنه عارف لو إسرائيل شافوا الجسد هيعبدوه. فحصلت حرب في موته ما بين ميخائيل وما بين الشيطان. طيب يتشابه فيها مع السيد المسيح، دي أعجب معركة عرفها التاريخ الإنساني على مدار عصوره كلها، بل تاريخ الخليقة، لأن حصلت حرب ما بين ميخائيل وملائكته في السماء ولم يوجد، لأن ميخائيل طرحه للأرض. فدي حرب حصلت في الخليقة حتى ولو غير منظور، لكن أرهب معركة عرفتها الخليقة هي اللي حصلت وقت موت المسيح بالجسد، لما وضع عليه إثم جميعنا ولما اجتاز الموت. حصلت حرب ما بين السيد المسيح وقوات الظلمة. أراد الشيطان لما شاف المسيح مات بالجسد قال يبقى ده إنسان، فأراد الشيطان أنه هو يقبض على الروح بتاعته. فحصلت الحرب الرهيبة دي اللي ما نعرفش عنها سوى الدنيا ظلمت وحصل زلزلة، الصخور تشققت وكثير من أجساد القديسين قاموا. دي المظاهر الخارجية بتاعت الحرب، لكن إيه حقيقة الحرب؟ عشان كده حتى حصلت ظلمة، يعني ده أمر محدش يعرفه غير الابن اللي اجتاز هذه الحرب. يبقى في تشابه ما بين بداية حياة موسى وبداية حياة المسيح بالجسد، وما بين النهاية، نهاية موسى وموت المسيح بالجسد. ما بين الميلاد وما بين الموت أيضا في تشابه في نقاط كثيرة، أنا هركز فيهم على بعض النقاط اللي هي ينظر إنه يتشابه فيها إنسان مع ربنا يسوع المسيح الظاهر في الجسد. من جهة الوظيفة، موسى كان يعمل راعي ومخلص، وحنشوف دلوقتي إزاي. وأيضا السيد المسيح كان راعيا ومخلصا، ديت نادر، مش نادر، ده ما فيش حد كان له الوظيفتين دول إلا موسى اللي احنا بنتكلم عنه وداود. كان راعي ومخلص، بعد كده يا الباقيين يا رعاه يا مخلصين، لكن راعي ومخلص ما حصلتش. بالنسبة لموسى، موسى كان مخلص، أو الجزء اللي احنا قريناه، نزل موسى لقى واحد مصري بيظلم راجل عبراني، فعمل الايه؟ قتل المصري، انصف العبراني، خلص العبراني من ايد المصري بانه قتله، حتى يعلق سفر الاعمال القديس في نص الحادثه دي يقول ايه؟ فظن موسى ان اخوته يفهمون ان الله على يديه يعطيهم نجاة. موسى كان فاكر ان هم هيفهموا ان هو اللي هينجيهم، هو ده المنجي، هو ده المخلص. ايضا عمل موسى راعي، ده 40 سنة في البرية يرعى غنم يثرون حمام. بل شفنا موسى راعي ومخلص في موقفه مع بنات يثرون، اول ما هرب موسى من مصر وراح في البرية، فلقى بير مية قاعد عنده، فلقى شوية بنات جايين وجايبين الغنم بتوعهم عشان يسقوه، فالرعاه الرجالة ما اعتنوش بالبنات دول وكرشوه، منعوه من ان هم يسقوا الغنم. راح قايم موسى وحامى عن البنات دول، بنات يثرون، انجدهن زي ما قال الكتاب، يعني صار لهن مخلصا وساء الغنم. يبقى في الموقف دوت موسى مخلص وراعي، خلص بنات يثرون من الرعاة ورعى الغنم، ساء الغنم. طبعا ومعروف في السيد المسيح، السيد المسيح مخلص وراعي. في ميلاده الملاك قال ليوسف تسميه يسوع. ليه يدعى اسم يسوع؟ ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه. كلمة يسوع هي يشوع، هي يهوى يخلص، اللي هي جاية منها كلمة هو شعنا، يعني خلصنا. ففي اسمه مخلص وفي عمله راعي. هو قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، وجمع السيد المسيح الاثنين في الآية بتاعت يوحنا 10، أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص، يبقى أنا مخلص. وبعد كده الآية اللي بعديها قال أنا هو الراعي الصالح، يبقى المسيح راعي ومخلص. أيضا ما بين ميلاد موسى وموته يتشابه مع السيد المسيح فيه إن موسى ترك كل غنى مصر، تنازل عن المجد، عن الراحة، عن النعيم من أجل شعبه، من أجل إخواته. قال عنه معلمنا بولس أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله. ما فيش شخص في العهد القديم تنازل هذا التنازل مثل موسى، ما فيش. يعني اللي بعد موسى على طول نحمية، بس طبعا فرق شاسع. نحمية كان يحيى في القصر ساقي، عايش من ضمن يعني حاشية الملك، عايش جوه القصر، لكنه لا يرتقي لموسى ابن ابنة فرعون، الأمير فرعون مصر الآتي. ترك موسى كل الغنى دوت وتنازل علشان يزل مع شعبه. طب السيد المسيح ده، دي رمز. السيد المسيح بقى مشترك قصر، مشترك غنى. قال عنه بولس في فيليبي الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا. لما المسيح قال انه انا مساوي للآب، انا والآب واحد، ده ما اختلس، ما سرقش حاجة مش من حقه. لم يحسب مساواته لله اختلاسا، امال عمل ايه؟ اخلى ذاته، نزل من المجد دوت لفين؟ في شكل ملاك؟ لا، أقل شوية، انقصت قليلا عن الملائكة. طب عبد، دي أقل صورة، وياريته مات بقى موت العبيد، لكن أطاع حتى الموت، يبقى نزل لغاية الموت، ومش أي موت، موت عار، موت لعنة، موت الصليب. العجب بقى يا أحبائي، إيه اللي دفع موسى لكده؟ وإيه اللي دفع السيد المسيح لكده؟ اللي دفع موسى لكده محبته لإخواته. يقول عنه الكتاب إنه وخرج لينظر في أثقال إخوته. ناس المزلولين دول صعبانين عليه، هو عايش مرتاح، بس صعبان عليه الناس اللي بيتزلوا دول، الناس اللي بيتضربوا بالكرباج، الناس اللي في الصخرة دول، الناس اللي بيئنوا. فنزل لينظر في أثقالهم. محبة هي اللي دفعت موسى. طب واللي دفع السيد المسيح؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا. ده مش نزل ينظر في أثقالنا، لكن نزل ليحمل عنا أثقالنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. موسى اللي عمل كده محبة في إخواته وقت من الوقت ضجر منه، وقف يعاتب ربنا في سفر العدد، يقول لي هل أنا حبلت بهم حتى تقول لي احملهم على منكبك؟ قال له انت بتقول لي شيلهم ووديهم، هو لا قال لموسى لا تشيلهم ولا توديهم، لكنه ضجر موسى من الحمل دوت. أما السيد المسيح بقى فيه محبته. عمر ما سمعنا السيد المسيح واقف يشتكي خصته أمام الآب، بل بالعكس، ده لما صلبوا فعلا، يعني موسى ما هو ما قالوا عليه كده وأرادوا أن يقيموا رئيس يرجع بهم المصل، لكن في الآخر ما موتوش موسى، لكن السيد المسيح لما موتوه فعلا بالجسد قال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فيش محبة أكثر من كده. والعجيب يا أحبائي أنه رغم هذه المحبة الاثنين رفضوا من، مش عايز أقول شعبهما لأن هما شعب واحد، الاثنين المحبة اللي قدموها دي قبلت بالرفض. موسى لما نزل يسوق إخواته للسلامة، لما لقى اثنين عبرانيين بيتعاركوا فسقهم للسلامة، الشعب ما قبلش من موسى كده. يقول فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ امشي عم انت، تعمل رئيس علينا؟ حد أقامك ان انت تحكم ما بيننا؟ امشي. ذات الأمر يا أحبائي، طبعا مرات كتيرة بقى في حياة موسى الجماعة تزمرت عليه أكتر من مرة، مرة حاولوا يرجموه، مرة حبوا يقيموا رئيس ويرجعوا لمصر، يعني مرات كتير. وإن كان زي ما بقولك في النهاية ما موتوش موسى، لكنه قوبل بالرفض. طب السيد المسيح جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. نسمع عن السيد المسيح مرات كتير أن اليهود رفعوا حجارة ليرجموه. نسمع عن السيد المسيح أول ما بدأ خدمته وذهب إلى النصير حيث كان قد تربى، فأخذوه على حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، وأرادوا أن إيه؟ يطرحوه لأسفل. يبقى ما بين موسى وما بين السيد المسيح شفنا الميلاد وشفنا الموت بالجسد بالنسبة للسيد المسيح وموت موسى، في تشابه ما بين الاثنين. شفنا عمل موسى وعمل المسيح راعي ومخلص، شفنا التنازل اللي تنازله موسى، رمز مثال نموذج موديل للسيد المسيح التنازل وظهر في الهيئة كإنسان، شفنا الاثنين قوبلوا بالرفض من الشعب. لكن أيضا يا أحبائي الظروف اللي ولد فيها موسى تشابه كثيرا جدا الظروف اللي تولد فيها السيد المسيح، ودي أروع تشابه ما بين موسى وما بين المسيح. الظروف اللي تولد فيها موسى تمثل الظروف اللي تولد فيها المسيح. ميلاد موسى كان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، أيضا ميلاد المسيح كان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. إزاي؟ أبونا إبراهيم أخذ من ربنا وعدين، أخذ من ربنا وعدين. الوعد الأول في تكوين 15 قال له نسلك يا إبراهيم سيكون غريبا في أرض ليست لهم يستعبدون له، فيذلونهم 400 سنة وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. يعني أول وعد أعطي لإبراهيم انه قال له ربنا انه نسلك هيروح في ارض غريبه هيتذل لمده 400 سنه، وفي نهايه ال 400 سنه دول ايه؟ هيطلعوا باملاك جزيله. ده وعد. في وعد تاني اعطي لابراهيم وتكرر كثيرا، وعد النسل، في نسلك تتبارك جميع قبائل الامم. الوعد الاول يخص موسى، الوعد الثاني يخص المسيح. الوعد الأول يخص موسى، نسلك اللي هيكون غريب في أرض مصر ده الوقت اللي هيتولد فيه موسى عشان يخلصهم من الذل بتاع 400 سنة. طب الوعد الثاني في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، ده وعد يخص المسيح اللي هيجي يخلص كل الأرض من عبودية، مش بقى عبودية فرعون لكن عبودية الشيطان. تعالوا نطبق يا أحبائي الوعدين دول على العصر اللي اتولد فيه موسى والعصر اللي اتولد فيه المسيح، وفي الآخر نشوف بقى اللي احنا لينا في الأمر دوت. القديس استفانوس في سفر الأعمال الإصحاح السابع قال: وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم. كل ما كان بيقرب الوقت بتاع تحقيق الوعد اللي ربنا أقسم به لإبراهيم. تعال نشوفه لما كان يقرب وقت الموعد الأول الحال كان إزاي، ونشوف لما كان يقرب وقت الموعد الثاني الحال كان إزاي، ونشوف التشابه اللي ما بينه. لما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم إنه يجي مخلص يخلص إسرائيل من ذل 400 سنة، الوعد الأول. طيب تعالوا نشوف الحال كان إيه، ندخل كده في وسط أرض مصر ونشوف في نهاية 400 سنة إسرائيل في مصر كان حالهم إزاي. كانوا عبيد، كانوا في صخرة، كانوا في مزلة، حتى أن الكتاب دعاها كور المشقة، وربنا نفسه لما بيذكر إسرائيل قال لهم أخرجتكم من كوار الحديد، فين الفرن اللي بيسيحوا فيها الحديد؟ ربنا قال لإسرائيل أنت كنت عامل زي واحد جوه الفرن ديت، وأنا طلعتك من جوه الفرن. كان الحال عبودية كرباج لما كان يقرب وقت الموعد اللي ربنا أقسم، أدي كان الحال. طب لو دخلنا في وسط إسرائيل وسمعنا الهمسات اللي بيهمسوا بيها مع بعض، واحد يقول للتاني يقول عم ما تخافش ده الوقت قرب، ده في وعد من ربنا ان احنا هنخرج من مصر، والايام قربت على الانتهاء لما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم به الله. يقول له يعني خارجين، يعني الذل اللي احنا فيه ده له اخر، الكرباج اللي احنا نازل على ظهرنا ده له نهايه. يقول له يا شيخ روح، نهايه فين؟ ده الموضوع من اسوأ لاسوأ. انت ناسي القرار ده طلعه فرعون من شهور، الابن الذكر تقتلوه، وكانوا القابلتين يخافت الله وما قتلوش الولاد، راح مطلع قرار أسوأ منه. طيب انتوا يا قابلتين مش هتموتوا العيال؟ العيال بإيدين أمهم يترموا في النار. لما كان يقرب وقت الموعد الحكاية قاعدة ايه؟ تضيق أكتر والذل يزيد أكتر والكرباج يزيد أكتر. فكان حال الناس يا أحبائي نوعين، نوع انهار قال لك فين ربنا؟ فين الوعد؟ لا عم انت بتصدق الكلام اللي في الإنجيل دوت؟ ما هو قال لأبونا إبراهيم هنخرج، نخرج فين؟ هي بالله خروج. في حين أنه في الجهة المقابلة كانت في ناس متمسكة بالوعد، ربنا قال خارجين يبقوا خارجين. تعال أوريك مثال لدول ومثال لدول. مثال اللي شكوا في الوعد وانهاروا أمام الضغط وأمام التجارب وأمام الكرباج وأمام الذل، الراجل اليهودي اللي تشاجر مع أخوه العبراني. فلما نزل موسى يسوقهم إلى السلامة، طبعا قبلها بيوم كان واحد مصري وواحد عبراني، موسى قتل المصري، نزل تاني يوم لقى اثنين عبرانيين بيتعاركوا فصالح سقهم إلى السلامة. فاللي كان ظالم أخوه قال لموسى إيه؟ لما موسى قتل المصري امبارح بدوا العبرانيين كلهم يتكلموا، شفت الأمير موسى نزل وقتل المصري، ما يكونش هو ده المخلص اللي ربنا بعته لنا؟ فالموضوع بدأ ينتشر في وسط الشعب. طب كان الرجل العبراني التاني ده وكان من غير المؤمنين بالوعد، فزغد موسى كده
لكم لكم وزق موسى قال له ما كنتش فاكر ما كنتش صدقت الكذبة اللي الناس بتقولها ديت ما تكونش فاكر ان انت القاضي والمخلص اللي ربنا بعتك عم فوق اهو كلام ناس في ذل بيقولوه انت هتركب الموجة انت هتقوم على عمهم من اقامك رئيسا وقاضيا علينا امفتكر بقتلي بزاخته كده كما قتلت امس المصري ده النوع اللي ايه اللي تشكك اللي كان بيتهكم على وعد الله طيب من الناس اللي صدقت أبو موسى وأمه عمران ويكابد قال عنهم بولس بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه ثلاثة أشهر إذ رأي إن الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك أبو موسى وأمه كانوا من النوع اللي مصدق الوعد إن إحنا فعلا هنخرج علشان كده لما تولد ابنهم قالوا لا ما نموتوش ده إحنا حاسبينها الربعمية سنة اللي قال ربنا عليهم لأبونا إبراهيم خلاص خلص يبقى احنا هنخرج خلينا مخبيين الولد عشان نطلع بيه ادي الوعد الأول يا أحبائي وادي الظروف اللي كانت بتحيط بإسرائيل في ذلك الحين وادي موقف الناس ما بين مصدق وما بين مشكك طب تعالوا نطبقها على الوعد التاني اللي يخص المسيح بقى ونشوف الظروف ونشوف الناس ذات الأمر الوعد الثاني اللي ربنا اداه لابونا ابراهيم قال له في نسلك اللي هو نسل ابراهيم هتتبارك جميع قبائل الارض ده الوعد بمجيء مين المسيح طيب لما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الرب فيه لابراهيم تعالوا نشوف ملء الزمان الوقت اللي تجسد فيه ربنا يسوع تعالوا نشوف حال الناس ذات الصور ناس تؤمن ان المسيح جاي تؤمن ان المسيح سيأتي ويخلص وناس تانية كانت تتهكم على الوعد اسرائيل كانت في ذل تحت النير الروماني وكان الرجع ما بين الابرانيين انا اعلم ان مسيح يأتي زي ما قالت السامرية الغير المؤمنين يقول لك يا عمي مسيتي وبتاعتي طب تصدق ده احنا عمرنا ما شفنا ذل زي اللي احنا فيه دلوقتي احنا اتذلنا في مصر 400 سنة اتسبينا في بابل 70 سنة احنا بقلنا تحت النير الروماني 500 سنة والرومان بيذلوا في اسرائيل فالغير المؤمنين يتهكموا يروا الرومان بوحشيتهم بالنسر الروماني اللي بيرفرف على مدينة أورشليم يقول لك فين ربنا هو ربنا هيسأل فينا خلاص لكن في ذات الوقت يا أحبائي كانت هناك ناس تؤمن بتحقيق الوعد وبمجيء المسيح وتنتظر مجيئه وكانوا حاسبين مجيئه من نبوة دانيال من هؤلاء يا أحبائي حنا النبي يقول عنها الكتاب تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل لما المسيح اتولد كان عنده 40 يوم ودخلت بيه أمنا العذراء للهيكل كان هناك في حنة النبي اتكلمت عنه عن المسيح مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل كانت في نفوس منتظرة مجيء المسيح من النفوس ديت سمعان الشيخ أمنا العذراء يوسف النجار زكريا وإليصابات الشيء العجيب يا أحبائي أنه مش بس تشابه الظرف ما بين الوعد الأول والوعد الثاني وانقسام الناس لقسمين من جهة الوعد الأول بمجيء موسى والوعد الثاني بمجيء المسيح لكن أيضا تشابه آخر أنه مجيء موسى كان نهاية عهد وبداية عهد ومجيء المسيح نهاية عهد وبداية عهد بالنسبة للوعد الأول الخروج من مصر كان نهاية عهد عبودية عهد ذل عهد صخرة وبداية عهد جديد اسمه عهد الناموس لما طلعنا من مصر رحنا عند جبل حريب استلم موسى الناموس من ربنا ودخل الشعب في عهد جديد مع ربنا طيب في إتمام الوعد الثاني بالمسيا انتهى أيضا عهد هو عهد الناموس وابتدى عهد جديد بدم المسيح. طيب إحنا بقى اللي يخصنا في الموضوع ده إيه؟ طبعا نمرة واحد يخصنا إنه ده كتابنا، وإن كان الكتاب شهد إن موسى نبيا مثل المسيح ففعلا هو مثله في ميلاده، الأسرار اللي أحيطت بموته ما بين ميلاده وما بين موته، كلاهما عمل راعي ومخلص، كلاهما تنازل محبة في شعبه، كلاهما قوبلت محبته بالرفض، كلاهما كان إتمام لوعد أعطي لإبراهيم، كلاهما كان نهاية عهد وبداية عهد جديد. عشان كده قال الكتاب عن موسى نبيا مثلي. طيب الدرس بقى اللي احنا نطلع بيه لينا انه ذات الامر لينا يا احبائي، هناك وعد وظروف مشابهه للحالتين، وحالنا النهارده ككنيسه ينقسم لقسمين، والفطره هي نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده. تعالوا بقى نشوف علينا إحنا الذين انتهت إلينا أواخر الظهور لما كان يقرب وقت الموعد. في وعد إحنا واخدينه من ربنا والوقت بدأ يقرب على تحقيق الوعد. طب الوعد بتاع موسى عرفناه، الوعد بتاع المسيح عرفناه، طب إحنا الوعد اللي لينا اللي الوقت بيقرب على تحقيقه، وعد قاله لنا المسيح أنا آتي وأخذكم أيضا إلي. عندنا وعد زي ما كان إسرائيل في مصر عنده وعد في مخلص هيجي يخلصنا من ذل مصر، زي ما كان إسرائيل تحت النير الروماني في وعد بمجيء المسيا مشتهى كل الدهور وكل الأم، أيضا إحنا الكنيسة لينا وعد من المسيح. إيه هو؟ أنا آتي وأخذكم إلي. طيب تعالوا نشوف الحال في الوعد الأول وفي الحال والوعد الثاني، هنجده هو حال الكنيسة اليوم. لما قرب وقت الوعد الأول في نهاية 400 سنة إسرائيل في مصر كان في ذل، في وقت من الأوقات كان إسرائيل بيحكموا مصر، في وقت من الأوقات الكنيسة كانت بتحكم العالم كله في بداية قبول قسطنطين للإيمان، وزرلت العالم كله الكنيسة بتحكم. طيب لما قرب وقت الوعد كانت إسرائيل بتحكم مصر، قالوا لا دو كانوا مذلولين في مصر. طب لما قرب وقت مجيء المسيح كانوا إسرائيل يعني حريتهم في إيديهم، قالوا دو كانوا تحت نير الرومان. طب لما قرب تحقيق الوعد بالمجيء الثاني للمسيح، حال الكنيسة ذل وكرباج وضيق وألم، وكلما يقرب وقت الموعد كلما الضيقة تزيد. نفهم بقى احباء سياسات الله، سياسة ثابتة ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، هي السياسة اللي تعامل بيها في إتمام الوعد الأول، هي السياسة اللي تمت في إتمام الوعد الثاني، هي ذات السياسة اللي هتكون بتحكم في إتمام الوعد الثالث. الحال إيه؟ من ضيق لضيق. يبقى لا ننتظر فرج، أقولكم بصراحة، بل ننتظر مزيد من التعب، مزيد من الضيق، مزيد من الألم، مزيد من التضييق على الكنيسة، مزيد من باب يزداد ضيقا وطريق يزداد كرب. وكل لما الحكاية تزيد كل لما نعرف أنه قريب على الأبواب. عشان كده معروف يا أحباء أنه أحلك ساعات الليل، أسود ساعة الساعة اللي تسبق الفجر، فلما تعتم قوي يبقى قرب وقت الموعد. هي سياسة ربنا كده، هو تملي يجي في الهزيعة الرابعة، تملي يستنى لما الحكاية تتكركب. عشان كده صار للقديسين خبرة، كل ما تتخنق قوي يبقى قرب وقت مجيء. معلمنا القديس بولس بولس تيموساوس في الأيام الأخيرة الناس الأشرار يتقدمون من إيه؟ من سيء لأسوأ، يتقدمون إلى أردأ، ضالين ومضلين. كل ما تلاقي تيموساوس الدنيا ظلمت، التعليم لم تعد حسب الحق، ناس ترفض التعليم الصحيح، الديات اللي في العالم تزيد، تجبر الشيطان يكتر، الخطية تنتشر. اعرف انه قرب وقت الموعد،
وليس أسوأ يا أحبائي من هذا العصر الذي نعيش فيه.
لا هي نظرة تشاؤمية، ولا يعني حتفائل بخلاف المكتوب وأقول إن العصر اللي احنا فيه عصر حلو. لا لا، هذا لم يذكر في كتاب الله. ما حدش قال إنه العصور حتزداد نور قرب مجيء المسيح، لا ما قالش الكتاب كده. بشهادة الكلمة الحكاية للإيه؟ للنازل للنازل للنازل.
سيأتي وقت لا يقبلون فيه صورة التعليم الصحيح.
هذا الكلام اللي قاله ربنا، هذا الكلام اللي قاله سفر الرؤيا، أن الشيطان ينزل إلى الأرض وبه غضب عظيم، لدرجة الملائكة في السماء بصوا قالوا ويل ويل للساكنين على الأرض. إذا كان الكتاب قال في الأيام الأخيرة يحل الشيطان قليلا من أسره، طيب تعالوا نشوف الحال. هو قسمين بتوع أيام موسى، بتوع مجيء المسيح الأول وبتوع مجيءه الثاني. ناس تشوف الصخرة، تشوف الضيق، تشوف الألم، يقول لك يا عم ربنا ايه وبتاعي، خدنا ايه من العباد دي، متخنقة معنا على الآخر. نقول له اصبر يا حبيبي، ده فيه خنقة أكتر، مش تشاؤم، لكن ده كلام ربنا. ده هيجي وقت وضد المسيح يحط علامة، ولا يستطيع أن يبيع ويشتري إلا من له السمة بتاعة الوحش. يبقى فين اللي جاي حلو؟ جاي حلو فين؟ ده جاي أسوأ، ده جاي أسوأ لدرجة هو بفم الطاهر قال لنا صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو في صيف. واحد يشوف ده وتقول لك عم فين ربنا؟ خدنا إيه من الصلاة؟ خدنا إيه من العباد؟ ناس تانية كل ما تشوف الكرباج، كل ما تشوف الصخرة، كل ما تشوف الضيق، عارف المسيح يقول لهم ايه؟ ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. عندما ترون هذه جميعها اعلموا انه قريب على الأبواب. لما يبقى فيه كرب وأمم بحيرة، لما تبقى فيه ضيق ومجاعات وزلازل وأوبئة، قال للمؤمنين لما تلاقوها سودت قوي كده، ارفعوا رؤوسكم فإن نجاتكم تقترب. البعض يتهكم، أين هو موعد مجيء؟ ما طول عمر الكنائس بتوعظ إن المسيح جاي، هو فين؟ لكن البعض اللي يتمسك بالمكتوب يقول لا، ده لما كان يقرب وقت ما قربت جدا. تكلمنا كتير يا أحبائي عن اليومين اللي المسيح وعد إنه مجيئه بعد يومين بحسب نبوته هوشع، يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا لنحيا أمامه. يعني الحكاية كلها إيه؟ يومين، يوم عند الله كألف سنة، اليومين خلص. والدينارين اللي أعطيوا لصاحب الفندق خلص، واليومين اللي قعدهم المسيح في السامرة خلص، واليومين اللي قعدهم لما سمع بخبر موت لعازر خلص. فضل ايه؟ فضل ان يأتي الى اليهودي بحسب ما ذكر عن لعازر، فضل ان هو يترك السامرة ويذهب للجليل اليهود حيث كان قد تربى بحسب القصة بتاعت السامري، فضل اليوم الثالث بحسب نبوة هوشع يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا. يعني فضل ايه؟ فضل قبول اليهود للإيمان وخلصت على كده. وكل المؤشرات تقود الأرض تجاه هذه النهاية المحتومة، فقرب قرب كده. طيب نسيبنا من النوع اللي بيتهكم، النوع اللي بيسخر، النوع اللي بيتساءل أين هو موعد مجيئه، ونشوف النوع الحلو اللي مشابه لأبوي موسى النهاردة في الكنيسة. بالإيمان موسى لما ولد أخفاء أبواه 3 أشهر، ليه؟ شافوا أن الحكاية قربت. وعاش يا أحبائي أبو موسى وأمه 3 أشهر بهذا الإيمان، إيه؟ مترقبين ما بين أي لحظة وتانية أنه يسمعوا بوق ليس بوق ميخائيل رئيس الملائكة، لكن بوق مخلص لإسرائيل، يلا خارجين من مصر. هو ذات البوق اللي احنا منتظرين نسمعه ما بين لحظة والتانية. فبقى أبو موسى وأمه قاعدين يشددوا بعض بالإيمان. الراجل يسمع صوت أقدام بره، أم موسى تحضن الولد وتخاف، قال العساكر جيهم، يجي عمران، لا تخافيش يا كابت، يمكن قبل ما يدخلوا الباب يكون المخلص جالنا من الناحية التانية وخرج. يطلع الراجل بره ويشوف الذل والكرباج والإهانة والاحتقار، جعلوا أولادهم منبوذين. يرجع البيت تشوفه مراته، مالك يا عمران، يقول لها ده الأشغال صعبة، عادين يزلوا فينا، مش لاقين شغل، ولادنا بقوا منبوذين في المدارس. تيجي يكابت تشدده، تقول له قد قرب موعد مجيء، احسبها يا عمران، عشان عادين نحسب فيها، احنا كام دلوقتي؟ 400 سنة. وهو قال لابونا ابراهيم ايه؟ 400 سنة وانا جاي. 3 أشهر يا أحبائي عشتهم هذه الأسرة في إيمان، وما بين متوقعين أي لحظة أي لحظة. وكأن هذا البيت يا أحبائي كان يحيى وأحقائهم ومنطقة ونعالهم في أرجلهم عصيهم في أيديهم إيه؟ في لحظة في لحظة يبوق البوك الأخير، وتكون هذه لحظة اللؤة، لحظة الدخول في عهد جديد. الوعد الأول كان الخروج من العبودية لعهد الناموس، الوعد الثاني كان الخروج من الناموس للعهد الجديد، الوعد اللي احنا بننتظره ها أنا آتي وأخذكم إلي، هيكون بداية عهد جديد، بداية التدبير السابع من تدبير الله السابعة للخلاص، وهي الأبدية السعيدة، القيامة وحياة الدهر الآتي. هل يا أحبائي إحنا بنحيا بهذا الإيمان؟ هل إحنا متمسكين بالوعد فعلا؟ ليس لنا ها هنا مدينة بقية؟ هل فعلا إحنا بننظر من بعيد فنظروها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء؟ كل ما نلاقي ضيق في الأرض، كل ما نلاقي تعب، كل ما نلاقي أنين، نتزمرش، نقول يا رب كتر خيرك عشان ما نلزقش فيها. يا أحبائي ده بالمرار دوت، وتيجي تجيب لواحد ست وتقول لك عمك كفى الله ولا كفى الشرار، مش عارف بيقولوا ايه الكلمه اللي بيقولوها دي، تجيب سيره الموت لحد يقول لك عامل ايه الفال الوحش ده، فالوحش ده اذا كانت الارض بهذا الانين وبهذا الوجع وبهذا الشوك ولازقين فيه، هم لو ما كانش فيها الم كنا عملنا ايه؟ فكل ما الالم تزيد معناها انه بيقول لنا يلا استعدوا هتطيروا. يا ريتنا احبائي يعني نتمسك به، لان هو ده الرجل اللي لينا. يا احبائي مجيء المسيح الثاني ليس يعني، عارف معلمنا بولس الرسول راح كنيسه تسالونيكي، قعد في الكنيسه دي 3 سبوت 21 يوم، وسابهم تحت الضيق الشديد اللي كانت معرضة ليه هذه الكنيسة والمطاردات اللي كانت لبولس. فبعد سنة أو سنتين بالكثير، يعني كنيسة قعد في وسطها بولس 3 أسابيع بعت لها رسالة بعد سنتين، يعني ناس لسه أطفال في الإيمان، وتعاني الكنيسة ألم وضيق وتعب. بماذا يعزيهم بولس الرسول؟ إيه؟ مجيء المسيح الثاني. الرسالتين اللي اتكلموا عن مجيء المسيح الثاني، سالونيك الأولى سالونيك الثاني، ليه؟ كنيسة متألمة ولم يعد لها رجاء إلا في مجيء ربنا. أخيرا يا أحبائي يعني أخذ صورة عن قرب أكتر في دقائق صغيرة لأم موسى، وكيف كانت تحيا هذه المرأة التقية كصورة للمفروض تحياه الكنيسة النهاردة في تربية ولادنا، سواء كانوا في البيت أو ولادنا في مدارس أحد أو أي ناس إحنا مسؤولين عنهم روحيا بصورة أو بأخرى. أم موسى هي مثال ونموذج لهذا العصر. أم موسى معاها الولد لمدة، أتجاوز القصة، عارفين احنا بعد ما موسى قعد في بيت امه 3 اشهر ما قدرتش تخبيه اكتر من كده فحطته في الصفت وراحت سايباه في النهر فخدته بنت فرعون. لما مريم اخت موسى راحت لبنت فرعون وقالت لها الاذهب واتي لك بمرضعه لتربي لك الصبي، قالت لها روحي. فجاءت ام موسى خدت الولد عشان تربيه. قعد موسى مع امه يقول الكتاب حتى كبر واتت به الى ابنه فرعون. يعني الولد رجع تاني لامه لغايه ما كبر. كبر يعني 6 سنين 7 سنين 8 سنين في الحدود دي. طيب تعالوا شوفوا ام موسى تعاملت ازاي مع الولد. طول الفتره ديت ام موسى تعلم انه في اي لحظه ممكن يجي ياخد الولد مني، ما عندهاش لحظه تضيعها. حتى لو موسى قال لماما ماما انا عايز العب، تقول لي يا ابني تلعب ايه؟ مفيش وقت، بكره هتروح القصر والعب براحتك هناك، هنا مفيش لعب. الشعب اكل وشرب ثم قام للعب، ما اتكلمش على لعب الكوره. اللعب هو كانت ايه؟ ملذات اللي عاش فيها اسرائيل، اكل وشرب وشهوات جسديه. يا ابني فيش وقت للكلام دوت. طب انا عايز افرح، طب انا عايز انبسط. قالت لي يا ابني هنروح لبيت الاب وهناك مسرات وهناك افراح، هناك صوت المزمار والطبل لم ينقطع من بيت الاب بعد ما رجع الولد. تقول لي يا ابني دلوقتي هنا مفيش وقت للعب، هنا مفيش وقت للراحه، هنا مفيش وقت للتسليه، هنا وقت علشان تتهذب نفوسنا. انت يا ابني في اي لحظه ممكن يجوا ياخدوك مني، فمش عايزه تضيع دقيقه لا تكرسها لاعداد هذه النفس للرحله اللي هو رايح فيها. قعدت تغرس في قلب موسى، احنا يا ابني مش من الشعب دوت، احنا شعب الله، احنا عندنا وعد بالخروج، احنا ننتظر ما بين لحظه والاخرى مجيء المخلص. مهما كانت مصر فيها غنى فيها عز فيها راحة فيها نعيم، دي مش بلدنا، احنا غربة. وانغرس الكلام دوت في قلب موسى حتى انه بعد ما راح القصر وتهذب بكل حكمة المصريين، ما غرسته أمه في داخله لم يمحه علم ودراسة وحياة وقصر 40 سنة. صار أحبائي مش احنا بنشتكي ابونا العيال ايه؟ العيال لو في اول 6 7 سنين غرسنا فيهم الايمان دوت، لو طلعوا مش في العالم، لو طلعوا في وسط اتون نار. اللي اتغرس ربي ابنك في طريقه حتى متى شاخ لا يحيد عنه. احنا جينا بعد العيال مشاخه، الحق يا ابونا الحق، ايه تعمل ايه بصراحه؟ تعمل ايه؟ مفيش حاجه، راح نفسك. تقول لي اقول لك انا امبروسيوس اجدع مني؟ كنت فين انت لما كان الوقت صغير؟ كنت فين؟ جينا دلوقتي بعد العالم كبروا وتأصلوا في الخطيه، الحق يا ابونا الحق يا ابونا. ما يزرعه الانسان هي يحصد. لما كان الولد عجينه في ايدينا قبل ما يطلع للعالم، قبل ما يعرف العالم، عملنا احنا ايه؟ كنا فاضيين يا ابونا، الشغل والبيت وراحتي وارتياحي واصحابي وتليفونات وخروج واكل بيت واكل الراجل. طب اجني اللي زرعتيه. قسوه؟ لا بقى مش قسوه. الله، اول قانون عرفه البني ادم قال له ادم تشتغل فلاح عشان تعرف درس يتحط في ودانك، انه ما يزرعه الانسان اياه يحصد. يا احبائي كل لما احصد مراره ابص لها لربي، بزرع الزرع اللي انا غرسته. تحشبوش لا، وانا ازرع شقاوه واجي احصد تعب وهلم واقول له ليه؟ اللي ليه؟ ما انت اللي زرعته. فيستد بقي قدام ربنا. فاحبائي احنا بنحصد اللي بنزرعه. لم اهرب من هذا القانون، لم اهرب من هذا القانون. اللي زرعته احصده، وأبوق إيه بتاع البوق ما افتحوش، أفش قدام ربنا أقول له ليه 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 إيه؟ فأحبائي أم موسى زرعت حصدت. تقول لي طب دلوقتي، دلوقتي خلاص ما الوقت عدى، ما احنا عجلة الزمن مش هترجع. بيأس ما بيأسي فمو زي ما تفهموا، بس دي الحقيقة، عجلة الزمن مش هترجع لورا. فأم موسى أدركت هذا، قالت بس أنا ده ما ضيعش دقيقة دقيقة، لا مهم أكل ولا مهم شرب، مش مهم حاجة، نظفت الواد وأكلته وعلمته، وفي الآخر هو راح في طريق الشر. خدنا إيه؟ خدنا إيه؟ تقولين على ما نأكلوش؟ لا أكليه، بس زي ما بتدي وقت لده ادي وقت لده. ما بقت كل الطاقة بتاعتنا مستنفذة في إيه؟ ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ طب في قد إيه من الطاقة مستنفذة إن أنا أغرس في الولد؟ إحنا يا ابني غربة، إحنا موطننا مش على الأرض، إحنا هنا الكفاف القوت والكسوة، إحنا لينا مدينة باقية، إحنا بننتظر مجيء المسيح الثاني. الناس يا ابني في الأرض نوعين، نوع ماسك الكرباج أديك بتطلع تشوفه في الشارع، ونوع تاني الكرباج نزل على ظهره لما سواه. موسى يبص لماما، ماما طب وإحنا من مين؟ تقول له حبيبي إحنا من اللي بيتضربوا بالكرباج، إحنا من اللي بيتضربوا بالكرباج. طب وماما وأخرتها؟ أخرتها حبيبي في مجد في السماء، أخرتها هي دي فترة الغربة، هي دي فترة المزلة اللي قالنا عليها ربنا، هو ده وادي الدموع. لكن إحنا يا ابني رجانا مش هنا، إحنا رجانا في السماء. طب وماما يعني ما مسكش الكرباج زي ما بيعمل؟ تقول له مش سكت، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. ويشوف الولد ماما ويشوف بابا سلكين ذات المسلك. يطلع موسى مهما تعلم في العالم، مهما شاف، حدش فينا تعلم اللي تعلمه موسى، محدش تثقف بثقافة موسى، محدش يعني أعد لمجد أرضي كما أعد موسى. طب سؤال يا موسى، نسوك اللي اتغرس جواك؟ لا، بعد 40 سنة خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. أنا تهيأ لي أحبائي لما فرعون سمع الحق إيه؟ الأمير موسى قتل الرجل المصري. أنا متصور فرعون قال يا موسى اللي فيك فيك، 40 سنة بنسيك، بنسيك الإيمان وبنسيك كلمة الله وبنسيك الشعب وبنسيك الوعد وبنسيك الغربة، 40 سنة ما نسيتكش يا موسى؟ قال لا ما نسيتنيش. شوف أحبائي لما يتربوا أولادنا في طريق ربنا، لما يتأصلوا في الخير مهما صادفتهم طيارات في العالم، خرج لينظر في أثقال إخوتي. يدينا ربنا أحبائي إن احنا نلتفت لنفسنا، خلاص اللي راح راح، السنين اللي عدت عدت، اللي هحصده ثمرة أعمالي هحصده يا ربي، أقع في يدي الرب ولا أقع في يد إنسان، خلاص. بس على الأقل أبتدي أنتبه لنفسي، أعرف إن اللي جاي صدقوني صدقوني بأي حال من الأحوال مش قد اللي راح لينا كلنا. اللي جاي في عمر الأرض قليل خالص، لأنه وعد المسيح إنه لا يمضي هذا الجيل. اللي رأى شجرة التين قد أثمرت أو قد أورقت، لا يمضي هذا الجيل بحسب وعده حتى يكون هذا كله. فهي قربت، قربت جدا. فلا أقل بقى أحبائي من إحنا ننتبه لأنفسنا، من إحنا نراجع حياتنا، من إن إحنا نقدم توبة حقيقية من القلب وانسكاب أمام الله وقبول يا أحبائي ثمار ما زرعناه برضا بدون تذمر. نقبل لعل الله يتحنن علينا. ما هو داود لما تشتم قال ما دي أعمالي، أنا بحصد اللي أنا عملته، لعل الله ينظر إلى ما ثبته لي، لعل الله ينظر إلى الذل اللي أنا فيه، إلى التعب اللي أنا فيه، إلى الحصاد المر اللي أنا بحصده، لعل الله ينظر للمزلة دي ويكافئني خيرا. ادينا يا أحبائي ربنا أن احنا نحيا بهذا الإيمان، منتظرين ما بين لحظة والتانية بوك ميخائيل، وهكذا نكون مع الرب كل حين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.